ثمرتان لله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أسئلة بتتردد عن حكم البيرة والكينة، وما حكم من أحل ذلك من الأشياء. فيه العبارة الجامعة الفاذة، وهي أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وورد أيضا في الحديث كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. وبالتالي الأسماء التي قد ترد من هنا ومن هناك في هذا البلد في هذا الزمن في غيره لا يلتفت لها كثيرا. الأسماء كثيرة جدا والأنواع كثيرة جدا، يعني نسمع عن كوكتيل وعن نبيز وعن شمبانيا وعن أشياء كثيرة، وحتى في بعض البلاد يقولون بوزة ونحو ذلك من الأشياء، أو في بعض الأمكنة. العبرة عندنا هل هذه المشروبات أو هذه الأشياء بتسكر أم لا؟ هذه هي العبرة عندنا. ما أسكر كثيره، القليل منه قد لا يسكر، ولكن إذا كان الكثير منه يسكر فيجب الامتناع. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. بل أنا أضيف وأقول أسماء شاعت، لربما كانت الكينة في وقت من الأوقات يقولون كينة حديدية وهي مسكرة، الكثير منها يسكر. بعض أشربة الكحة يتعاطاها البعض للسكر، هذا معروف ومعلوم حتى وإن كانت أدوية، يعني البعض يتعاطاها جرعة واحدة يسكر بها، فهذا لا يجوز تعاطيه. مشروبات، احيانا نسمع عن مشروبات شركة كذا بتنتجها، هل هي مسكرة؟ يكون السؤال هل هي بتسكر ام لا. ليس بالحتم واللزوم ان اكون انا ممن يتعاطى هذه الاشربة. المسألة والضابط عندنا ان ما اسكر كثيره فقليله ملء الفرق منه حرام، قليله حرام لا يجوز الاقدام عليه. وكما هو معلوم لعن في الخمر 10، والخمر هي ام الخبائث، والخمر لابد من الابتعاد عن صنعها، بل حتى العنب يعني لا يصح قطفه واتخاذه خمرا. بل انا لو علمت ان العنب سيباع خمرا او سيعصر خمرا لا يجوز لي ان ابيع هذا العنب، اذ لابد من سد الذرائع، وكل ما ادى الى الحرام فهو حرام. اذا كان البعض بيحل اشياء من المسكرات فقوله مردود عليه، يعني شأن هذه المسألة كشأن غيرها من القضايا ومن المسائل، كل انسان يؤخذ من قولي ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يصح الطواف على اهل العلم او على المذاهب لتلقط الرخص فضلا عن زلات اهل العلم، يعني قالوا من تلقت رخص المذاهب تجمع فيه الشر كله، فكيف ومن تتبع رخص المذاهب فكيف بمن تتبع زلات العلماء. لكل جواد كبوة ولكل عالم زلة، واذا ورد شرع الله بطل نهر معقل، فهل من يعقل. مرد الامور لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا للشعب ولا لغير الشعب ولا حتى للتراضي الذي او لشيوع مشروب معين وسط الناس. العبرة بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني بيتعلق عن الموسيقى، وهل الموسيقى وخصوصا الخفيفة منها او التي تطرب لها الاذان والقلوب هل هي مباحة؟ ورد في الحديث لأتين أناس من أمتي يستحلون الحرة وهو الزنا والحرير والخمرة والمعازف. والمعازف هي آلات الطرب والله، لا يجوز لا بيعها ولا شراؤها ولا ضرب أدوات الموسيقى سواء كانت عصرية أو قديمة، ما أباح العلماء إلا ضرب الدف، وهذا بالنسبة للنساء في مناسبة. ودف العرب خالي من الساجات، خالي من الساجات الموجودة في كثير من الدفوف الآن، فالذي أباحوه هو دف العرب. وللنساء في مناسبة من المناسبات فلا يصح لنا تعطي كل أدوات الموسيقى. البعض بيتكلم عن الجيتار وعن البيانو وعن كذا وعن العود، كل ذلك لا يحل ولا يجوز. وسواء كانت الموسيقى خفيفة، ما البعض وكأنه يميز من الخفيفة والثقيلة مثلا أو العربية والأجنبية، لا كل بلاء وكرب. والعلماء باتفاق إذا كانت الموسيقى مما يشبب النفوس ويدعو لمواقعة الفواحش فهي محرمة باتفاق أهل العلم، هذا اتفاق. إذا كانت تشبب النفوس وتدعو لمواقعة الفواحش، وهذا طبعا يعلمه من اقترب من مثل هذه الأشياء، موسيقى صاخبة وماجنة ونحو ذلك ومهيجة للغرائز وللأعصاب، فهذه محرمة باتفاق أهل العلم. وإلا فجملة الموسيقى خفيفة أو ثقيلة، أجنبية أو غير أجنبية، محرمة على قول جمهور العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين أناس من أمتي يستحلون الحرة والحرير والخمرة والمعازف. والمعازف هي آلات الطرب والله. وأحيانا البعض يقول: والله أنا أطرب لها والنفوس بتسعد بزقزقة العصافير وأشياء كهذه. أحيانا البعض يحتج بها. الضابط عندنا أيضا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، والحيطة والسلامة لا يعدلها شيء، يعني الخروج من حتى لو كان المسألة فيها خلاف أو نحو ذلك، الخروج من الخلاف ما وسعنا الأمر مطلوب، السلامة لا يعدلها شيء. فالضابط عندنا ليس هو طرب النفوس أو طرب القلوب، أنني أطرب لسماء النفوس، قد تطرب لزنا، لشرب خمر، هل هنحل الزنا وشرب الخمر لكون أن النفوس بتطرب لمثل هذه الأشياء، نظر للنساء أو غير ذلك التي قد تطرب لها النفوس أو القلوب؟ فالضابط عندنا هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالواجب علينا أن نحتكم لكتاب الله ولسنة رسول الله. وإذا ما علمنا مثلا أحد العلماء أو أهل العلم جانا بالحق والصواب في مسألة، خطأ مردود عليه، الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه الباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. وعلى الحق نور، والحق ما وافق الكتاب والسنة. وما كما قال الإمام مالك: ما منا إلا ورد عليه. فليس الضابط هو طيب الخاطر وان النفس بترضى بتسعد بكذا، لا ابدا، النفس قد تسعد بالحلال وبالحرام، وخصوصا اذا ما يعني تغربت الدنيا وانحرفت عن دين ربها وانطمست الفطر. فالواجب علينا ان نقود انفسنا والبشر من حولنا ان استطعنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز دفع الزكاة لغير المسلم؟ لا يجوز دفع الزكاة لغير المسلم. الصدقات صدقات التطوع، والصدقة هذه كلمة تشمل الزكاة المفروضة وتشمل صدقات التطوع. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فزكاة المال لا تدفع إلا لمسلم. ولكن صدقات التطوع فيها سعر، حتى لو دفعناها لذمي في كل ذي كبد راتبة أجر. ولحديث الرجل الذي تصدق بصدقة وأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، واليوم الثاني تصدق بصدقة وأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، وتصدق في اليوم الثالث وأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال الحمد لله على غني وعلى سارق وعلى زانية. أما زكاة المال يعانوا بها حتى أهل الصلاح والتقى ابتداء، ولا تدفع إلا لمسلم. ما حكم استحمام المرأة واغتسالها خارج بيتها في نادي للرياضة مثلا مأمونة فيه الفتنة وكشف العورات؟ إذا كان الأمر هكذا كما تقول السائلة أو يقول السائل يجوز الأمر لا مانع. لحديث فاطمة بنت قيس، والحديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في أن تضع ثيابها في بيت ابن أم مكتوم، وقال رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، دعت الضرورة والحاجة لمثل ذلك، فقال رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. إذن النهي الوارد في أن تضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها يحمل على مثل الحمامات، كانت موجودة يعني في قديم الزمان في فوة حنجد أثار للحمامات القديمة، وكانت النساء والرجال يرتدون مثل هذه الحمامات، تتعرض المرأة أمام النساء ويتعرض الرجل أمام الرجال تنكشف العورات. هذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى، المرأة لا تبدي ولا تظهر عوراتها لأختها والرجل كذلك، اللهم إلا لو كانت حالة تطبب مثلا أو نحو ذلك. حتى في العرس أحيانا جرى عرف بعض البيئات بمثل هذا التعري، لا يجوز كما ذكرنا، فلابد من ستر العورة. ولكن السائلة تسأل عن استحمام المرأة واغتسالها خارج بيتها في نادي مأمونة فيه الفتنة، هل الأمر كذلك؟ أنا أجيب على نحو ما أسمع، قد لا تكون الفتنة مأمونة، يعني أمر مدعى أو متوهم، وإلا فنسمع بين حين وآخر عن حتى بعض العيادات، يعني المسألة تستدعي قدرا من الحيطة. ولا اقرأوا صفحات الجرائم والحوادث يحتجدون أشياء كهذه، فالبعض أحيانا يقول مأمونة ولا، وقد تكون كاميرات خفية تلتقط التصاوير ويحدث الابتزاز لمثل هذه الصور. فالمسألة، ولكن أنا أجيب كحكم على مسألة بترد بهيئة معينة، فإذا كان الأمر كما تقول السائلة يجوز أن تضع المرأة ثيابها في غير بيتها، طبعا وفقا للضوابط التي ذكرناها. أختي مقبلة على الزفاف وخطيبها يريدها أن تنزع حجابها أو نقابها لكي يقيموا حفلة لهذا الزفاف، فهل يجوز لها أن تنزع نقابها؟ تنزع نقابها أو حجابها أمام من؟ السؤال غير واضح، وإلا فلو كانت هتضع نقاب اللي هو غطاء الوجه هذا، لو طلعه أمام النساء الحرج في هذا الأمر، ولا أظن أن السائل يسأل عن هذا عن هذه القضية، وإلا فهي مسلمة من المسلمات تكشف وجهها أمام نسائها، لا حرج أبدا في هذا الأمر. ولكن يبدو أن بالمناسبة هذه المطلب أوسع من ذلك، أن نوع من كشف الشعر ونوع من وأمام الرجال لكي يقيموا حفلا لهذا الزفاف، فأنا أخشى أن يكون خلع الحجاب وكشف شعره وإبداء زينة أمام الرجال الأجانب، إذا كان الأمر كذلك فلا يحل لها ذلك، حتى لو كان ده مطلب المتقدم، ولربما هو يقول الخاطب، وأنا أعلم أن أحيانا بتستخدم كلمة الخاطب هذه في من عقد في المتزوج، وإلا فلو كانت خطوبة، الخطوبة علاقة أجنبي بأجنبية، يعني لا يصح لها أن تبدي زينتها لا أمامه ولا أمام سائر الرجال الأجانب، يعني كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فلا تظهر زينتها حتى لو كان عقد، لا تظهر زينتها أمام الرجال الأجانب. معلوم أن المرأة يوم الزفاف شيء من الزينة ونحوه، فستان جميل ونحو ذلك، فلا تظهر ذلك للرجال الأجانب. يكتفي الخطب أو الزوج بأن تبدي زينتها أمامه أو أمام النساء، أما أمام الرجال الأجانب لا توافق على ذلك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سائل يسأل: أنا أعمل في مجال التصوير الشمسي وأقوم بتصوير الأفراح التي بها اختلاط الرجال والنساء كالأفراح الأوروبية، وأود التوبة من هذا العمل، مع العلم أنني أخذت قرضا من البنك قيمته 18,000 دينار مع الفائض، وبدأت في تسديده من هذا الشهر، مع العلم أنه ليس لي أي يعني كفاءة أخرى، فهل أقلع عن العمل وأبحث عن عمل آخر، أم أعمل في نفس الوقت أبحث عن عمل؟ هذا عمل محرم، يعني اختلاط بين الرجال وبين النساء. وطبعا أفراح أوروبية فيها موسيقى وفيها غناء وفيها عري وخلاعة، وأنت تقوم بالتقاط التصاوير، يعني المسألة حتى ما تقتصر على محرم واحد، لا، سلسلة، جملة محرمات. فسارع بالانتهاء، واستغفر الله وتوب إليه، وإلا فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وربنا طيب لا يقبل إلا طيبة، وما نبت جسم من حرام فالنار أولى به. والواجب على الإنسان أن هو يسارع بالتوبة، تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه. فأنا أتوب إلى الله من التعامل الربوي ومن التصوير والاختلاط، جملة محرمات كما ذكر، لا تتباطأ في ذلك، قل وعجلت إليك ربي لترضى، وبإذن الله تعالى تتسع الأرزاق بالاستغفار، يعني لازم الاستغفار، جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار، يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فالاستغفار والطاعات أشياء كثيرة من أسباب سعة الرزق، التوكل على الله، تقوى الله، الزواج، متابعة الحج بالعمرة، يعني أشياء كثيرة من أسباب سعة الرزق. أحسن التوكل على الله، قلبك يتعلق بالله في جلب النفع ودفع الضر. أسباب الحلال كثيرة جدا، لا تحجر الواسع. وفي ذات الوقت من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يطلع ربنا على قلبك يجد منك الحرص على طاعته والاستقامة على شريعته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هل حضور الجنائز فرض عين أم فرض كفاية؟ فرض على الكفاية، معنى التغسيل والتكفين والصلاة إذا قام بها البعض سقط الوجوب عن الباقين، فليس فرضا عينيا يتوجه لكل مكلف، خاصة إذا كان المتوفى من عائلة، حتى لو كان المتوفى من العائلة لا يجب على كل أحد بعينه أن يحضر الجنازة إذا أراد شخص، ولكن تبقى المسألة مع إخلاص العمل لله، هذه مواساة، والمؤمن مرآة أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائل الجسد بالسهر والحمى، أنت تقول من العائلة، يعني الامتناع ينضف حرمة القرابة ونحو ذلك في تعظيم الحرمات والشعائر، وإلا فأنت تمتنع عن الحضور ممكن خطيعة حتى ترتب على مثل هذا الفعل. فأخلص العمل لله وجاهد نفسك في أن يكون العمل في مرضات الله جل وعلا. إذا أراد شخص كان بيؤذي الناس بالتدخين في الحج فكيف تحلل من حقوق هؤلاء الذين كان يؤذيهم؟ والله يعني زادك الله تقا وهدى وبرا، وإلا فانظره هذا إنسان بيتعاطى الدخان يريد أن يتوب ويقلع، ولكن حقوق الآدميين، هو يسأل عن هذا السؤال عن حقوق الآدميين، وخصوصا في حج الزمن شريف والمكان شريف، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وحتى الناس حرمتها كبيرة، كله متلبس بطاعة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. انظروا للشفافية، يعني إنسان لما ينيب إلى الله تبارك وتعالى مثل هذه المسائل وكأنها تؤرق، وبخاصة أنهم كثر طبعا حجيج في ميناء وعرفات وهو يتعاطى الدخان. يا ليت يعني من يسمع هذا الكلام وهذا الحديث يتدارك، وإلا فالبعض يذهب إلى هناك همته في مشاهدة الفيلم والتمثيلية، في سماع الأغنية، في طاعة الدخان ونحو ذلك من الأشياء. هذا يعني كل شيء لا يجوز هنا في الزمن الغير حرام وفي المكان اللي قد لا تكون له حرمة، فكيف بالزمن الشريف في المكان في مكة المكرمة في أشرف البقاع وفي ذي الحجة، يعني أيام لها حرمتها الكبيرة عند الله تبارك وتعالى. وما كانت حرمة الزمان والمكان من الشخص على بال إلا ووجدنا خير ذلك في الأقوال والأفعال. فتوب إلى الله، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، استغفر الله وتوب إليه وانتهي عن تعاطي الدخان، واحرص على الاستزادة من الحسنات. المسألة حسنات وسيئات، يعني لما تغلب كفة الحسنات على السيئات يكون الإنسان إلى العفو أقرب. أي تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضلت الدكتور؟
بخير والله.
الله يكرمك، ربنا يحفظك. عندي سؤالين لحضرتك.
أي تفضل.
عايز أسأل على حكم العمل في بناء الكنائس، يعني زي النجار وبتاع المسلح والبنا.
لا يجوز.
لا يجوز.
لا يجوز قولا واحدا.
طيب السؤال الثاني حضرتك، في ناس دلوقتي ظهر بموضوع اللي هي العربيات، حد بيجيب عربية مثلا جاية من برة او عربية عاملة
حادثة، هي سيارات المعاقين.
لا
سيارة
مثلا جاية من دولة خليجية مثلا جديدة حديثة.
اي اتفضل.
وانا بجيب سيارة عاملة حادثة مثلا.
اي اتفضل.
فباخد مثلا وش السلندر بتاعها والقايم وبغير في العربية، بحل دي محل دي. السيارة الجديدة طبعا جاية من دولة خارجية، هي ملهاش ورق في مصر، ملهاش ورق في المرور، فانا بجيب السيارة القديمة ديت بقول ان هي دي هي السيارة القديمة، بقطع يعني بعمل حاجة كده يعني ايه اللي هم الصناعية عارفينها، بحيث السيارة دي بتحل محل القديمة اللي هي عاملة الحادثة.
ايوه
بس
لا بيخشى طبعا من قدر من التغيير ومخالفة قوانين المرور والاشياء اللي ممكن تترتب، قد لا نعلم مترتبات هذا الفعل، ولكن عموما القوانين الادارية تحترم، القوانين الادارية عموما تحترم طالما انها لا تصطدم بالشرع ولا بالدين. دي سيارة عاملة حادثة، قد يكون حتى في البلد غرامات وديات ونحو ذلك من الخليج او غير الخليج لانها عاملة حادثة، ففي حقوق هناك وبالتالي نأتي بها الى هنا، اشياء وقوانين يعني كما ذكرت تحتاج الى امعان نظر، وفي الجملة القوانين الادارية تحترم.
جزاكم الله خير يا شيخ.
وجزاكم الله. فالإنسان اللي هو أهل الناس بالدخان في الحج يعني يكثر من الحسنات الماحية للحديث، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ما الحكم في إزعاج الجيران ليلا بمكبرات الصوت خلال الحفلات؟ أنت تقول إزعاج جيران والناس تحتاج إلى نوم، ولا يحل ذلك، وخصوصا الحفلات، حفلات كلها رقص وغناء واشياء كهذه، ف فيعني الإنسان لا حل له أن يتعطاها وأن يستعدي الأذى على الآخرين، لا ضرر ولا ضرار يعني. وحتى الأداب العامة تراعى وتحترم في رفع الصوت حتى بغير حفلات ونحو ذلك، ده حتى في الصلاة العلماء تكلموا، هل يجوز للإنسان في قيام الليل أن يرفع صوته بالصلاة؟ أيهما أولى؟ أيهما أفضل؟ العلماء قالوا إذا كان هناك نائم مثلا يحتاج لأن يستريح، لا نرفع صوتا بتلاوة القرآن أثناء الليل حتى يأخذ قسطه وحظه من الراحة. هذه سورة، سورة أخرى لا تنام مثلا واستراح وفي مصلحة متعدية إن الناس تسمع، إذا لا بأس برفع الصوت. أيوة نعم تفضل.
أنا حضرتك ربنا كرمه وطلعت حجيت من سنتين.
نعم
حجيت من سنتين.
أيوة حجيت من سنتين اتفضل.
أيوة حضرتك، فكان إيه حكم ما حجيتش يعني ما طمت ما طفتش بالكعبة طواف الوداع؟
أيوة اللي ما طفش بالكعبة
أيوة
طواف الوداع عليه شال فقراء الحرم، انت وكل واحد يتبح لك في مكة لفقراء الحرم، ما تتبحش هنا في مصر، لا، لان طواف الوداع واجب، ليكن اخر عهدك بالبيت الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في النفرة من مكة للحجيج الا للحائض والنفساء، الحائض اللي هي التي يصح لها ان تنفر دون طواف وداع، وكذلك المرأة في النفاس تنفر دون طواف وداع. أما بالنسبة لبقية الحجاج لا ينفرون من مكة إلا بعد طواف الوداع، فإذا لم تفعل تجبر ذلك بشاه لفقراء الحرم، وبالتالي ممكن توكل يعني أرسل إلى أحد مثلا الأقارب المحبين الأصدقاء بمكة يذبح لك الشاه ويوزع على فقراء الحرم كما ذكرنا. هل يجوز دفع ثمن الأضحية أو العقيقة أو الزكاة ثمنا لعمل جراحي سيتم إجراءه لشخص أصيب في الجهاد وسبب ذلك له الإعاقة؟ طبعا إعانته مطلوبة خصوصا إذا ما كان محتاجا، ونحن لو دفعنا له الزكاة ندفعه لاحتياجه لا للعملية الجراحية. ننتبه لهذه المسألة، لأن البعض أحيانا بيحول مال الزكاة لبطاطيم، أحيانا يحولها إلى أطعمة، إلى عملية جراحية، ما المعاق قد يذهب إلى المستشفى والمستشفى تقدر حالته تجري له العملية الجراحية بالمجان، تخفض له في السعر مثلا، قد يكون الأمر هكذا. فأنا لا أبادر، أنا أملكه المبلغ وهو يجري به العملية الجراحية، عنده أهلية التصرف، أملكه المبلغ مبلغ الزكاة يشتري به بطاطين بعد ذلك، يشتري به أطعمة، لا بأس بذلك، إلا لو وكلني، إلا لو وكلني، بمعنى أنا دفعت له المال قلت له هذا هو مالك، قال لي لو سمحت مثلا ادفع لي هذا المبلغ لإجراء العملية، اشتري لي طعاما، صرت وكيلا عنه، لا أفرض عليه أنا، عنده أهلية التصرف، لا لكوني فقير أفرض عليه سورة تصرف أذهب واشتري بطاطين بثمن الزكاة، لا طبعا. بالنسبة للعقيقة أحيانا البعض يحولها ويقول فقراء ومساكين أنا هدفعها لهم نقودا، لا، العقيقة والأضحية نأتي باللحم، نأتي بالعقيقة ونذبحها ونفلقها، هذا الفعل يفترق وهو في موطنه أفضل من دفع المال كصدقة. وبالتالي أنا لا أحول حتى ثمن الأضحية للحم أو أشتري به لحم حيكون أكثر، لا، الذبح في حد ذاته طاعة وقربة لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كون أن يعان من حدث له إعاقة بسبب الجهاد طبعا، ويستحث الناس على بذل ما يحتاجه من مال وجراحة ونحو ذلك. والمؤمن مرآة أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل يجوز أن نسب علنا مسلما يبدو لنا حتى ولو في ظاهره أنه يدعو إلى الله تعالى؟ لماذا تسب علنا؟ ولماذا حتى تسب في السر؟ لا تسب لا علنا ولا في السر. يعني نحن لا نتقرب ولا نتعبد لله تبارك وتعالى بمثل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث سبابا ولا شتاما ولا لعانا ولم يكن فاحشا بذيئا. فلا تعود لسانك كثرة السب، لا تعود لسانك كثرة اللعن. حتى اللعن الوارد كله على جهة العموم والإطلاق، لعن الله شارب الخمر، لعن الله مثلا النامصات والمتنمصات، لعن الله من انتسب لغير أبيه، لعن الله من غير منار الأرض. لو أتانا شخص فعل هذا الفعل لن نسارع بلعنه، لا لا، لعن معين لا يجوز. لا، ربما يتوب إلى الله تبارك وتلحق حسنات ما هي مصائب مكفرة. ومعنى اللعن الطرد من رحمة الله، وهذا إنسان في ظاهر الصلاح، أستر عليه. لو أردت نصحه، لو تلبس بشيء مخالف للشرع فعلى جهة الاستسرار. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. هاي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. الله يبارك فيك يا شيخ سعيد. يا رب.
الله يكرمك يا ستي. اتفضل.
عندي سؤالين لو سمحت.
هاي تفضل.
ما حكم صبغة الشعر للرجال باللون الأسود؟
هاي تفضل.
والسؤال الثاني اللي هو زراعة الشعر بالنسبة للرجال.
طيب بالنسبة ل صبغ، وجزاكم وجزاكم. بالنسبة لصبغ الشعر باللون الأسود، ده لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. لو كان بلون بني أصفر لا بأس، لا حرج. لون حتى بين البني والأسود لا مانع. ليه؟ لحديث أبي قحافة، النبي صلى الله عليه وسلم دفعه لبعض نسائه قال وجنبوه السواد، وكان شعره مثل الثغامة، يعني وكأنه شيء أبيض، شيء أبيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعه لبعض نسائه قال غيروا له الشيب وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. فبالنسبة للرجل والمرأة لا يحل صبغ الشعر باللون الأسود. ما الإنسان بيدور مع إسلامه حيث دار. هذه مسألة، مسألة أحيانا بيلتحق بالسؤال الثاني وضع باروكة مثلا، كان دواء والله هيستنبت الشعر لا مانع في ذلك، يوضع دواء على الرأس يستنبت به الشعر لا حرج. أما وضع باروكة شعر على الرأس هذا من جملة الوصل المحرم، وفي الحديث لعن الله الواصلة والمستوصلة. اللي بيفعل بها ذلك واللي بتفعله لا يجوز. لعن الله النامصات والمتنمصات ايضا لا يجوز ذلك. اما لو كان دواء لاستنبات الشعر فلا حرج في هذا الامر، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وما انزل الله داء الا انزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله، الا الهرم الشيخوخة. يعني هل تجب الزكاة على أثاث البيت مثل المناشف؟ فيوجد في بيتنا 30 مخدة و20 لحاف و20 مفرش، فهل على هذه الزكاة؟ لا، هذه لا زكاة عليه. أدوات الحرفة، المصنع، أثاث البيت، السيارة التي نركبها لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. حتى وإن بلغت ما بلغت من القروش لا زكاة فيها. أما لو كان الإنسان دي وتاجر في مناشف وفي مخدات فصارت عروض تجارة تقيم على رأس السنة القمرية، ونخرج منها قيمة ربع العشر 2.5%. أما إن أنا يكون عندي مخدات في البيت ومناشف وعندي أثاث وعندي بيت كبير مثلا، هذا لا زكاة فيه. عندي سيارة مثلا ثمن وحتى المليون لا زكاة فيه، لا زكاة. عندي مصنع لا زكاة فيه، ادوات الحرفة لا زكاة فيه، لا زكاة فيها. ففي اصناف فيها زكاة وفيها اصناف لا زكاة فيها. نحن في بلادنا البنوك ربوية، وقد كنت في الماضي قبل 5 سنوات اخذ هذه الاموال واضعها بجانب لا استعمله. اي نعم تفضلي.
السلام.
تفضلي.
عليكم السلام. بس انا واخواتي، انا واخواتي بنضرب بنضرب بعدين عشان الكمبيوتر، ومش عارفين ماما برضه زعلنا برضه ما فيش حاجه.
انت واخواتك بتستخدموا الكمبيوتر؟
اه.
والوالده ما بتسمعش؟ ابنها
كبير عنده 15 سنه، بنفضل نضرب بعدين.
اه طيب شوف. انا هقول لك. حاضر. وانت عندك كم سنه؟ طيب عندك 12 سنه. شوفي، هو طبعا احنا بنقدر راي الام، ولابد من سمع وطاعه في غير معصيه الله. على المرء السمع والطاعه فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصيه، فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. دي قضيه مسلمه، وخصوصا احنا ابناء مع الام، والام لها 3/4 ما للاب من البر. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وانا بقول لبنتي اللي بتسأل ان انت تسمعي كلام امك وتطيعي له، حتى لو كانت الام فيها نوع من التفريط في طاعة كذا وانتم مستقيمين على كذا وكذا، حتى لو كان يعني من اصبح وله والدان اصبح وله بابان مفتوحان الى الجنة ان كان واحدا فواحد. قيل وان ظلما، قال وان ظلما وان ظلما. ننظر لنوعية الامر. فالام متخوفة عليكم من استخدام الكمبيوتر، وهو طبعا انتوا عارفين ان ده اداة وآلة فيها ما يحل وفيها ما يحرم، واشياء ومناظر، واحيانا اشياء مواقع اباحية واشياء كتيرة ممكن او تبقى مخلة. وبالتالي ان الام تتخوف من استخدامه لها وجه طبعا لازم نقدره، عندها شفقة، عندها رحمة، عندها خوف علينا، فمش مسألة تعنت. وفي نفس الوقت انا طبعا اقدر سؤال الاخت السائلة انها عايزة تستخدمه هي واخوها، واخوها شايفاه كبير، هو الاخر عنده 15 سنة، وعايزين قدر من التسلية. وانا اعرف واستوعب، ياريت ان احنا نتفق على كلمة سواء في هذه القضية. ايه صور الادوات او التسلية اللي ممكن نتعاطاها واللي الام ترضى عنها ويبقى فيها تسلية لنا وفيها قدر من التوسعة علينا، ونتجنب بيها الحرام ونوسع بيها في المباح. وده برضو انا نداء بأوجهه للام، لان ده طبعا سن خطير، هي الكل يعلم سن مراهقة، وفي نفس الوقت طبعا اولادنا وبناتنا عندهم التزام وعقل ودين وبيفوقوا سنهم، ولكن برضو الحيطة مطلوبة مع التوسعة في موضعها وفي مكانها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق ام المؤمنين عائشة، يعني سبق مرة وسبقته اخرى، وقال لا هذه بتلك، وقال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. وام المؤمنين عائشة تقول فاقدروا قدر الجارية صغيرة السن الحريصة على الله، الحريصة على الله. فاولادنا في مثل هذا السن انا اقول يعني والله الحمد عقول والتزام جميل وبدليل السؤال، ولكن في الوقت ذاتي قدر من الترويح المباح. وكان ابو الدرداء يقول رويح القلوب ساعة بعد ساعة فانها ان كلت عميت، فانها ان كلت عميت. وكان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول علموا اولادكم السباحة والرماية ومروهم فليثبوا على ظهور الخيل وثبة، له شيء من التنزه المباح ادوات مثلا فلترة للبرامج ان استطعنا ونحو ذلك، بحيث يصطلح كل فريق على حق الاولاد لا يشعرون بان في قدر من اللي بيسموه الكابتب الاصلاح الفلسفي العصري والمنع والتشدد، الامر الذي قد يدفع مع ضعف النفس لتلمس مثل هذه الاشياء في اماكن اخر، وقدر من الترويح المباح والمشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث حنظلة قال ساعة وساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يسر ولا تعسره، وهذا أليق بصغار السن والنساء وحدثاء العهد بمعرفة الإسلام. السائل يقول كنا في بلادنا، نحن في بلادنا البنوك الربوية، وقد كنت في الماضي قبل 5 سنوات أخذ هذه الأموال وأضعها بجانب لا أستعملها، فهل يجوز لي أن أشتري بهذه الأموال شقة لمحتاج؟ وإن كان لا يجوز فماذا أفعل؟ والله زادك الله حرص، لعل الضرورة والحاجة دفعتك لمثل هذا التعامل. طبعا معاشات وغير معاشات واستيراد وتصدير لابد أن يتم مع البنك، أو حتى كنا بنجهل وتعلمنا وتبنا إلى الله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بنمسك أصل رأس المال وننفق الأموال الربوية أو الفوائد الربوية في أي مصلحة عامة من مصالح المسلمين. والله لو كان أخ أو قريب محتاج لأن يسكن ودفعنا له الفوائد الربوية لا بأس، لا حرج في ذلك. إذ الجني الربوي لا يكتب عليها هذا جني ربوي، والجني اللي هو من أصل رأس المال مكتوب عليه هذا جني من رأس المال مباح، لا طبعا، الحرمة بتنصب على نوعية التعامل. فلو وجد محتاج مثلا لأن جئنا بسكن لا بأس بذلك، لا حرج في هذا الأمر. هل يعطى من دخل في الإسلام حديثا من أموال الزكاة إذا كان عليه ديون ربوية قد اجتمعت علي عندما كان كافرا؟ يعطى، وهو أسلم، أسلم ومديون، يعني بنعطيه وحنجده لربما كان لا يجد قوت يومه. فأحيانا بيتجمع في الشخص الواحد أكثر من وصف، إنه فقير ومديون، يعطى لغرمه ويعطى أيضا لفقره ويعطى لفقره، وبالتالي نفع له، خصوصا كان كافر وتعامل تعامل ربوي. والإسلام يجوب بما قبله، والإسلام يجوب بما قبله، ثم هو إن لم يدفع الدين الربوي حيسجنوه مضرة ومفسدة أخرى. فلو دفعنا له وانتهى تاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى، فأن ندفع له المبلغ الذي عليه للبنك لا بأس بذلك، وأن نعينه إذا كان الزكاة مال وتدفع له وهو فقير على مثل هذا الحال وغارم لا بأس بذلك، يجوز الأمر بإذن الله تعالى. عرضت علي سلعة اتضح لي أنها مسروقة، غير أن الذي عرضها علي لم يكن هو السارق، وإنما اشتراها من شخص آخر اشتراها من السارق. إذا اشتريت وما علمي بذلك؟ أنت تعلم أن السلعة مسروقة، إذا كانت السلعة مسروقة فلا يجوز لك أن تتعاطاها. الفاصل ونواصل الحديث بإذن الله تعالى. طيب، لا بأس بذلك. إذا كنت أنت تعلم أن السلعة مسروقة فلماذا تشتريها؟ لا يحل لك. السلعة مسروقة ترد لصاحبها الأول، صحيح إيد من وراء إيد، وأنت علمت أنها مسروقة، فهل أكون آثما؟ تكون آثما إذا اشتريت شيئا مغصوبا، لا يحل لك ذلك. المسألة لا إثم فيها لو كنت جاهلا بأنها مسروقة وبيعت فلا بأس، إنما أنت تعلم أنها مسروقة فلا يحل لك شراء هذه السلعة. ما الحكم؟ الحكم هذه السلعة ترد إلى صاحبها الأول. أيوة نعم، أيوة نعم، تفضل تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك الشيخ؟
ايوه نعم.
ازيك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
سعيد.
يا مرحبا تفضل.
اللي احبك في الله والله.
احبكم الله الذي احببتمنا فيه. تفضل.
دلوقتي يا شيخ وانا بنزل ساعات اصلي الفجر. بنزل متاخر يعني ساعات.
ايوه تفضل.
ما بلحقش سنة الفجر. ينفع اصليها.
ما بتدركش صلاة الفجر؟
بنزل صلاة الفجر.
ايوه.
عايز اصلي السنة. يعني ساعات بنزل على القمة ما بلحقش السنة.
ايوه.
ينفع اصليها بعد الصلاة؟
ايوه باذن الله تعالى يجوز. او هتصليها بعد الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع لا الوتر ولا ركعتا الفجر لا حضرا ولا سفرا. فحافظ عليها. حافظ عليها. هي الركعتين السنه بتكون قبل الفريضه. سميها سنه وفريضه. فالسنه قبل الفريضه. واذا ما لم تستطع ادائها قبل الفريضه هتصلى بعدها. هتصلى بعد. بس ياريت نضبط الامر. يعني ادخل صلاة على المنافقين الصبح والعشاء ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوة. يقول ابن مسعود رضوان الله عليه ولقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وكان لا يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. فصلاة الفجر على جهة الخصوص هي بداية اليوم. يعني فساد الانتهاء من فساد الابتداء. وانا اعلم ان الليل صار نهار والنهار صار الليل. الكل بيسهر الليل الطويل وياتي قبل الفجر بساعة او ساعتين ينام. من شأنه ان يجعلك تفرط في صلاة الفجر. حافظ عليه. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت يا شيخنا وحكم السلام على القواعد من النساء. وعندي سؤال تاني. حكم قراءة القرآن بوجه عام على الميت وسورة الفاتحة بوجه خاص. وهل الثواب بيصل للميت ام لا؟ وشكرا لحضرتك.
حاضر. بالنسبة للسلام على القواعد من النساء. القاء السلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجموعة نسوة فأومأ اليهن بيده بالتسليم. فهذا لا حرج فيه. هذا لا حرج فيه. القاء السلام على مجموعة نسوة لا حرج فيه. ولكن بعض أهل العلم قالوا يكره القاء السلام وخصوصا على المرأة الشابة أو التي يخشى منها الفتنة وهي إذا ما سمعت ترد في سرها لا تسمعه. خشيت الافتتان بها. فإلقاء السلام ابتداء كما ذكرنا يكره وخصوصا إذا ما خيفت الفتنة. ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ إلى مجموعة من النساء بالسلام. لو كانت امرأة من القواعد التي لا يخشى الافتتان بها فلا بأس بذلك. نعم. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
سمحت حضرتك يا شيخ أنا جوزي بيضربنا على اجل حاجة. وما بروح اكلمه بيجيب الذنب عندي قال.
ايوه.
ينفع خصمه؟
ينفع ان انت ايه؟
اخصمه ما
كان. ان انت بخصميه. طيب حاضر هجاوبك. بس قبل ما اجاوب على طيب اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك.
ايه
عامل؟ بخير والله اتفضل.
لو سمحت يا شيخ انا معايا حضرتك محل في السوق يعني ببيع طرح بتاعت النساء يعني.
ايوه اتفضل.
طرح دي يعني فيها الوان وفيها مقاسات كبير وصغير وكده.
ايوه اتفضل.
انا عايز اعرف حكمها. يعني انا يعني دخلت في مجال الطرح ده بالذات علشان يعني راس ماله صغير والمحل برضو مساحته صغيره والمحل في سوق يعتبر ما ينفعش فيه حياه يعني رجالي النساء اكثر حاجه شغاله فيها الملابس في الحريمي وكده واكثر حاجه يعني ما فيهاش شبهه كبيره يعني انا عايز حكم.
حاضر هجاوبك باذن الله تعالى. سؤال اخر. اتصال اخر. اتفضل. اتفضل. ايوه اتفضل. طيب هنجاوب لحد ما يأتي الاتصال.
ماشي يا شيخ.
اتفضل.
بس يا شيخ انا عايز اعرف ايه حكم يعني البيع والشراء
في انا هجاوبك باذن الله تعالى هجاوبك، ولكن بس عدة اتصالات وردت هحاول ما استطعت وبعبارات مختصرة ان انا اجيب على كل سؤال ورد. بالنسبة لقراءة القرآن على الميت او حتى على المقابر، هذا لم يرد، هذا لم يرد، ولو كان خيرا لسبقونا اليه. نعم القرآن رحمة وهذا المعنى متفق عليه، ولكن لم يرد انهم قرأوا قرآن لها على الميت في الاربعين والسنوية والفرق والصبحة، هذا معدود من جملة البدع، هذا من جهة. وايضا لم يرد ان هم كانوا بيقرأوا القرآن على الموتى، ولم يرد ايضا ان هم كانوا اثناء تشيع الجنازة ونحو ذلك او على المقابر يقولون الفاتحة، هذا لم يرد. لو كان خيرا لسبقونا اليه. العبادات توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان، ودون نقصان. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة وإلا لها الناس حسن. اتفضل. أيوة نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي.
ازيك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله. اتفضلي.
لو سمحت عندي سؤال.
أيوة اتفضلي.
لي أخت زوجها أخذ سلفة من البنك.
أيوة اتفضلي.
وكان هيعمل بيها هيسد ديون بيها.
أيوة اتفضلي.
وهيوضب حاجات في البيت، ده ينفع بيها ولا هي قالت لي اسألي وكده فعايز أعرف الإجابة.
أنت بتسألي موطن السؤال إيه بقى؟
الفلوس اللي أخذها السلفة من البنك. أيوة
من البنك.
علشان خاطر
هيعملوا حاجات في البيت ويسدد الديون. طيب ايه السؤال بتسالي عن كده؟
عن المال، يعني ايه ده فعلا كده؟ هي مستحرمه المال دون.
طيب حاضر.
هتصرف منه حاجه فبتقول لي اسالي له.
حاضر هجاوبك حاضر. ايوه اتصال. اتفضل. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت لما يكون عليا صيام فرائض كتير ممكن اصوم السنة مع الفرض، يعني اوجز النية
اللي هو مسألة التشريك في النية. هجاوبك بإذن الله تعالى. جمع الفرض مع السنة. حاضر. بالنسبة ناخد برضو بتسلسل وبترتيب وإجابات سريعة. فذكرنا ان قراءة القرآن على الموتى او على المقابر لم تكن على عهد رسول الله، ولكن تبقى الدعوات الصالحات. استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر جنازة أبي سلمة دعا له وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبي في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم وسع له في قبره ونول له فيه. بالنسبة لضرب الزوجة لا يصح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تضرب الزوجة ضرب العبد ثم تضاجع من آخر الليل، وخلى تضرب الوجه ولا تقبح ولا تقبح. يعني والحسن لما سئل من أزوج ابنتي قال زوجها التقية النقية، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها، وله في رسول الله أسوة حسنة. أم المؤمنين عائشة بتحكي وتقول لم تمس يده امرأة ولا دابة ولا خادما إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبي شيء حتى ينتقم لله، فلم تمس يده امرأة صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وخصوصا الضرب ضرب غشيم معلوم ده، يعني الضرب لو كان بفوطة بسواك مثلا هذا يعني لا يسمى ضربا، يعني لو كان بأشياء كهذه، وحتى ده ضرب الفوطة أو السواك يكون مثلا بعد مراحل تعليم ولين ورفق وهجر في المضجع وإصرار من الزوجة مثلا على الخطأ، فحينئذ قد يكون ضرب بفوطة. هي تقول ضرب، وضرب طبعا شديد بيفعله الزوج مع زوجته، ولذلك تهم بالخصومة. أنت تعطيه حق كاملا غير منقوص، إذا دعاكي يعني لابد من تلبية وسمع وطاعة في غير معصية الله تبارك وتعالى. ونحن لا نفعل أفضل من أن نطيع الله في من عصى الله فينا، نتقي الله في من لا يتقي الله فينا، نعين يعني حتى الناس على طاعة الله بدلا من إعانة الشياطين على نفوسهم. أيوة نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
لو سمحت يا شيخ عندي ثلاث أسئلة ممكن.
طيب تفضل.
أول سؤال، معايا مبلغ من المال وحطاه في مكتب بريد، وبعدين لما باخده الأرباح مش بصرفها على بيتي، بطلعها لله يعني للفقراء وكده. تاني سؤال، جوزي بيبعت لي حوالات على بنك ربوي وانا بروح اجيبها، هو حرام ان انا اتعامل مع البنك بالطريقة دي؟
ايوه تفضلي. السؤال الثالث،
السؤال الثالث، ما حكم الزوج المسافر وبتكلم زوجته على النت وبيكون عايز يعني ان هو مثلا يشوف اي حاجة منه؟
ان هو بيطلب اشياء منه. حكى لمك. حاضر.
ماشي
حاضر. بالنسبة ل محل طرح النساء والوان وملونة وفي سوق ونحو ذلك، ملابس النساء احنا لو طالعنا كتب الفقه القديمة لم تمنع من بيع ملابس النساء لسبب طبعا واضح وبين، ان المرأة حتى لو قلنا دي ملابس تبرج ونحو ذلك وجيبة وبلوزة وبنطلون، ما من الممكن ان ترتديها الزوج، لا حرج في ذلك، ولكن الحرج استجد في الأوضاع المعاصرة وخصوصا مع غلبة الانحراف عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله والحكم أغلبي. فأنت مدعو إذا غلب على ظنك أو تيقنت سوء استخدام، مش الطرحة بس لا أبدا، سوء استخدام الملبس، الروائح، ما هو أشياء كثيرة مخرجها واحد، لو تيقنت سوء الاستخدام او غلب على ظنك سوء الاستخدام الحكم اغلبي. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس، انا لن اعين على الاثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، لا يجوز خياطة الملابس لمن تتبرج فيها، وبالتالي لو كانت ستتبرج وتتزين فيها في الشرع وانا اعلم ذلك لن اعينها على هذا الامر. نعم تفضل. اي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
النهارده كنت عايز اسال حضرتك ثلاث سؤالات ممكن؟
اي تفضل.
حضرتك هو دلوقتي بعد الاذان ما بيأذن، احنا طبعا بنقول مع
المؤذن،
مع المؤذن زي ما بيقول.
اي تفضل.
فطبعا في اللي هو الدعاء اللي بعد الاذان، اللهم رب هذه الدعوه الجامعه.
أيوة.
والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة.
أيوة تفضل.
كما المحمود.
أيوة تفضل.
حضرتك هل الدعاء ده صحيح؟
أيوة صحيح.
الشيخ الشعراوي
بيقول أيوة. لا صحيح. أيوة صحيح.
طيب ثاني سؤال حضرتك يا شيخ، أنا ابني ما بيصليش وقاعد ليل ونهار على النت، وكل ما أجي أكلمه أقول له صلي يقول لي عليه الصلاة والسلام ويسكت، فكده أنا دلوقتي بعينه على الصلاة، هو كده دلوقتي أنا لي يعني لو هو ما صلاش يبقى عليا وزر؟
هو عنده كم سنة؟
17
سنة. اي تفضل. طب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، لو انا حاطة فلوس في البوستة مثلا والفلوس دي جابت لي مثلا كل كم سنة يعني كل سنة في شهر 7 مثلا فوائد بس مش كتير، دي حرام ولا حلال؟
حاضر حجاوبك. حاضر
ماشي شكرا يا شيخ.
حاضر. بالنسبة لجمع الفريضة مع النافلة في الصيام عليها ايام رمضان، لا ده كفارة يمين او نحو ذلك، يصح جمع الفريضة مع النافلة بنيتين، حنفيت النية في جزء من الليل ونصبح صائمين، وهذا اليوم يجزئنا عن القضاء مثلا عن رمضان، كان ايام حيض ايام كذا افطرت فيها حتقضيها وحتصومها مثلا يوم الاثنين يوم الخميس في الثلاث ايام البيض، بل حتى يوم عاشوراء يوم عرفات يجوز فيه التشريك في النية. التشريك في النية بيسموها التشريك في النية، دي عبادات من جنس واحد اجتمعت بتجزئ واحدة عن الاخرى، وبالتالي
فأنا يصح لي أن أقضي الأيام التي علي من رمضان في أيام الاثنين والخميس بنية صيام الاثنين والخميس وبنية القضاء يصح الأمر ويجوز بإذن الله تعالى. هذه مسألة. هذه مسألة. الأخت بتسأل إن عندها مبلغ في مكتب البريد، وبرضو الأخت كان بتسأل عن البوسطة وأرباح وفوائد. البوسطة برضو أو مكتب البريد تعامله كسائر بنوك الربوية، يعني كل قرض جرى نفعا فهو ربا. ده هذا هو توصيف وضع الفلوس. وشوفوا في مختصر فتاوى، كتاب قيم جدا، مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية، كتاب قيم جمعت فيه الكثير من فتاوى دار الإفتاء. هنجد فيها ان حكم العمل في البنك الربوي، بنك التسليف الزراعي، مكتب البريد، كل هذا هنجد فيه ان هذه التعاملات لا تجوز ولا تحل. وبالتالي فالفوائد اذا ما نجبت يعني ممكن ننفقها في اي مصلحة عامة ولا نستبقيها. وفي ذات الوقت لو وضعنا المال في اي مكان امن او تاجرنا فيه لو استطعنا يكون اسلم، او حتى في بنك من البنوك المنسوبة للتعاملات الاسلامية اخف في الشبه، اخف في الشبه لها وعليها. هي الاخرى نتكلم بالتفصيل فيما بعد باذن الله تعالى، ولكن اخف في الشبه، المسلم اولى بكل خير. بالنسبة للحوالات اللي بتأتي على البنك الربوي، والله ما قد لا يكون الا هنا الا بنك ربوي، وبالتالي ان تأتي الحوالة عليه شأنه كشأن المعاش اللي بنقبضه من البنك الربوي، وشأن التعاملات اللي صارت مفروضة علينا استيراد وتصدير ولابد من وضع نقود في بنك كذا، فهذا لا حرمة فيه بإذن الله تعالى. بالنسبة للزوج، وأحيانا بيطلب أشياء، هذه الأشياء يراعى، لأن أحيانا على النت وصور لزوجة صحيح وهو الذي سيطلع عليه، ولكن بيخشى من اطلاع آخرين عليها، فلا بد من حيطة ولا بد من حذر. وأنا بالنسبة للابن الذي سألت عنه الأخت، يعني أنا أدعو الله تبارك وتعالى له أن ينبته نباتا حسنا، ولو في مجموعات من الإخوة الطيبين والأمر قائم وموجود بحيث أنه يستدفع للتواجد معهم ويعني مشاركتهم في الدعوة إلى الله، وتشعره بأنه كبير وأن الأمر يخرج منه هو الذي يدعوها للالتزام بطاعة الله تبارك وتعالى. والوقت يعني انتهى، يطالبونني بالإنهاء الحديث عند هذا الحد وهذا القدر، فعسى تتسع الأوقات والأعمار بإذن الله تعالى، نسترسل أكثر وأكثر، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم ما بدر من الخطايا والزلل، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف أصوم، كيف أصلي، كيف أؤدي فرض الله، كيف أحج